بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تبتغي مرضات أزواجك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال: ثم قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم. قال: فبينا أنا في أمر أتأمره، إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت لها: ما لك ولما هاهنا، وفيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة، فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بنية، لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة. قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها، هذا عمر يقول، فكلمتها، فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا، كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب، فقلت افتح افتح، فقلت جاء الغسان، فقال افتح افتح، فقلت جاء الغساني، فقلت بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم الله أنف حفصة وعائشة، فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبورا، أي مجعولا في صبرة، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم كرر هذا الحديث مختصرا في أبواب تلي هذا الباب، سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا الباب ذكره في تفسير قوله تعالى تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وسبق بيانه في الباب الذي قبله، وأن الآية نزلت لسببين، ابتغى مرضات أزواجه في سبب، حين امتنع من شرب العسل طلبا لرضا أزواجه، وحين حرم وطأ تلك الأمة طلبا لمرضات أزواجه. فأنزل الله تعالى هذا القرآن، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال كثير من المفسرين فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أيمانكم هو التحريم الذي سبق منه لما تحرم، فسمى التحريم يمينا وأخبر أن له تحلة أي كفارة، بينما ذهب بعض أهل العلم أن المراد باليمين أي الذي حلفه مع التحريم، وقد جاء في أحاديث في روايات في القصتين أنه حلف ألا يشرب العسل، وحلف ألا يطأ تلك الأمة، فقالوا هذا هو المراد باليمين الذي ذكره الله في هذه الآية وجعل الله تعالى له كفارة. ثم ذكر هذه القصة وهي في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهذا كما ذكر عمر رضي الله عنه في عائشة وحفصة، شيء صدر منهما بسبب الغيرة ثم أكرم الله تعالى أزواج نبيه ورفع قدرهن وأكرمهن حين خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحياة معه على ما هو عليه أو في تسريحهن، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فإذن هذا شيء كان حصل منهن وذهب، وكان الدافع له الغيرة. وذكر هذه القصة الطويلة في ذكر ما كان عليه الناس قبل الإسلام، وفي ذكر ما جاء به الإسلام وما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي فوائد كثيرة. من فوائده هيبة الطالب لمعلمه، فعمر رضي الله عنه كان معلما لابن عباس، وكان يدنيه عمر ويكرمه ويؤثره، ومع ذلك كان ابن عباس يراعيه ويهابه حتى بقي سنة يريد أن يسأل حتى تمكن من السؤال. أيضا هذا فيه حسن التعلم، وأن المتعلم يتحين الوقت المناسب والفرصة المناسبة التي يتعلم فيها. أيضا فيه أن طالب العلم لا يمتنع من السؤال عن العلم هيبة للمعلم، فإكرامه له وهيبته وتعظيمه شيء، والسؤال عن العلم شيء آخر. ولذا قال له عمر: لا تفعل، أي لا تترك السؤال عن العلم بسبب ما تجده من الهيبة. فالسؤال عن العلم مشروع، ولا يمتنع منه الإنسان لهيبة معلمه، بل يسأل مع إكرامه له وتعظيمه لمعلمه. أيضا في هذا الحديث، في هذه القصة، أن الإسلام أكرم المرأة، وكانت في الجاهلية لا شيء. قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، وليس لها أي شأن وليس لها أي ذكر. قال: حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. جاء في رواية قال: عرفنا لهن حقا. وكرر البخاري قطعا من هذا الحديث في تفسير الآيات التي تلي هذه، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.